بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أنه بقي من الحديث عن مكانة المرأة في القرآن أن نتكلم في مسألتين اثنتين. أولاهما مسألة تعدد الزوجات، فهنالك كثير من الناس يتصورون بأن شرعة تعدد الزوجات في الإسلام من أكبر الأدلة على أنها أو أن الشريعة الإسلامية قد تحيزت إلى جانب الرجل وهضمت بالمقابل الكثير من حقوق المرأة. ترى هل المسألة كما يتصور كثير من الناس؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه بموضوعية وبدقة، وأنتم تعلمون أننا خلال أحاديثنا السابقة سرنا طبق منهج موضوعي علمي، لم نتحيز إلى الإسلام ولم نتحيز عن الإسلام إلى غيره، وإنما ابتغينا أن نجد أنفسنا أمام ميزان البحث الموضوعي والمنهجية العلمية المنطلقة طبعا عن قرار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقرار أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كسائر النبيين الذين خلوا من قبل رسول من عند الله سبحانه وتعالى. مسألة تعدد الزوجات أيها الإخوة، يمكن أن ندرك سر مشروعيتها من خلال مقدمة هامة جدا ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نصغي السمع جيدا إليها. هنالك في الشريعة الإسلامية قانون أو قاعدة كلية تسمى قاعدة اتباع سلم الأولويات في الأحكام، وسلم الأولويات هذا قانون يفرض نفسه في معظم بل في سائر الأحكام الشرعية. هذا القانون يفرض نفسه ضمن السلم أو ضمن قاعدة أو قائمة الواجبات، كما يفرض نفسه ضمن قائمة المحرمات بل والمباحات أيضا. فما معنى قاعدة سلم الأولويات؟ معنى هذه القاعدة باختصار أننا إذا وجدنا أنفسنا أمام طائفة من الواجبات التي كلفنا الله عز وجل بها، ووجدنا أن تناقضا يقوم بين هذه الواجبات المختلفة، فإن أردنا أن نلتزم ببعض الواجبات اقتضى ذلك أن نفوت على أنفسنا واجبات أخرى. ما العمل الذي ينبغي أن نفعله في هذه الحالة؟ نتبع قاعدة سلم الأولويات، أي نختار أهم الواجبات ونضحي في سبيل هذه الواجبات الأهم بالواجبات المهمة التي تتعارض معها. يعني إذا وجدنا أنفسنا أمام واجبين لا نستطيع أن نجمع بينهما، لابد أن نضحي بالواحد منهما في سبيل الآخر. ما الذي نصنعه في هذه الحالة؟ ننظر أي هذين الواجبين يرقى إلى مستوى أكثر من الأهمية، نأخذ هذا الواجب ونطبقه ونضحي في سبيله بالواجب الذي هو أقل أهمية، وهكذا. هذا مثال لتطبيق قاعدة سلم الأولويات. كذلكم العكس، المحرمات. لو أن الإنسان وجد نفسه أمام طائفة من المحرمات التي منعها الشارع منا ومنعنا من اقتحامها، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة، إن تركنا هذا المحرم فإننا سنقع في محرم آخر، ولا نستطيع أن نبتعد عن سائر هذه المحرمات معا. إذا وجدنا أنفسنا أمام هذه الضرورة، فما الخيار الذي ينبغي أن نجنح إليه؟ ننظر إلى أخطر هذه المحرمات أهمية نبتعد عنه ونضحي في سبيل ذلك بالمحرم الذي هو أقل أهمية منه. أي فإذا ارتكبنا هذا المحرم الذي هو أقل أهمية منه، لا ضير في سبيل أن نبتعد عن المحرم الذي هو الأخطر أهمية. هذا مثال لتطبيق قاعدة سلم الأولويات. وأعود فأقول، سلم الأولويات يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية تختلف في أهميتها من حيث تطبيقها للمصالح التي يطمح إليها الشارع. وإذا كانت هذه الواجبات أو الأحكام تختلف في الأهمية، فإن استطعنا أن نطبقها جميعا فيا مرحبا، وهذا هو الأصل. أما إن لم نستطع أن نطبق هذه الأحكام جميعا، فينبغي أن نتبع أخطر هذه الأحكام أهمية. هذه الأحكام لا نفوتها، وإن استلزم ذلك أن نضحي بأحكام هي أقل أهمية. وأضعكم أمام نظام آخر أو أمام مبدأ آخر. مصالح الشريعة الإسلامية التي تغطى بأحكام الإسلام تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات هي الأسس، الحاجيات هي البناء، والتحسينيات أشبه ما يكون بالأساس الذي يجمل به البناء. إن استطعنا أن نجمع بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات فذلك هو الأصل وهذا هو المطلوب. أما إن وجدنا أنفسنا لظرف من الظروف، لعارض من العوارض، لسبب من الأسباب، لا نستطيع أن نجمع بين الضروري والحاجي، أو لا نستطيع أن نجمع بين الحاجي والتحسيني، ماذا نصنع؟ نضحي بالتحسينيات ونتمسك بالحاجيات، أو نضحي بالحاجيات ونتمسك بالضروريات. هذا أيضا مظهر لتطبيق مبدأ سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية. أرجو أن نتبين هذا المعنى الذي أقوله عندما نريد أن نشرح الحكمة من شرعة تعدد الزوجات في الإسلام. إن الإسلام شرع الزواج أيها الإخوة، وإنما شرع الزواج تحقيقا لضرورة لا لمصلحة حاجية، تحقيقا لضرورة يشعر بها كل من الرجل والمرأة، بل تحقيقا لضرورة ينهض عليها وجود المجتمع الإنساني. فالمجتمع الإنساني لا يتنامى ولا يستمر إلا من خلال التلاقي تحت مظلة الزواج. إذن شرعة الزواج هذه استجابة لضرورة من الضروريات. وعندما يلتقي الزوجان تحت مظلة هذه الشرعة التي نظمها الله سبحانه وتعالى، فبوسعنا أن نقول إن الأصل هو أن يبقى كل من الزوجين حديثا لإسعاد الزوج الآخر. بوسعنا أن نقول إن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، ولكن الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها الاحتمالات الكثيرة التالية، ونضرب أمثلة بها لأننا لا نستطيع أن نستوعب الكل. الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها أن الزوج قد لا يكتفي بهذه الزوجة التي اقترن بها لأسباب كثيرة ومتنوعة، وهذه الأسباب لسنا بحاجة إلى أن نستعرضها الواحدة إثر الأخرى. عندما يوجد سبب من هذه الأسباب ويكون من آثار ذلك أن لا يكتفي الرجل بالمرأة الواحدة، وطبعا الزواج عبارة عن استجابة لضرورة، ضرورة غريزية وضرورة اجتماعية. أمام هذه الحالة التي يعاني منها الزوج، ما الذي يمكن أن يقع؟ يمكن أن يشرد الزوج فيرتكب الزنا، يرتكب الفاحشة، ويمكن أن يبقى حبيسا على هذه الحالة التي هو فيها، وهي حالة تتعارض مع الطبيعة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، فيعاني من آثار ونتائج سيئة أخرى. ما الذي ينبغي أن يشرع لكي يخرج هذا الإنسان من هذه المشكلة بحل اجتماعي وأخلاقي وديني سليم؟ في هذه الحالة أيها الإخوة، وانطلاقا من هذا التصور، فإن الشريعة الإسلامية تضع أمامنا حلين اثنين، هذان الحلان يخضعان لسلم الأولويات. الحل الأول أن يشرد إلى ارتكاب الفاحشة. الحل الثاني أن يقترن بامرأة أخرى طبق نظام الزواج الشرعي وطبق المسؤوليات التي يحمله الشارع إياها تجاه الزوجة التي اقترن بها وتجاه الأولاد الذين يلتحق نسبهم به، وتجاه العدالة التي ينبغي أن تشيع بدقة بين الزوجين. هذا هو الحل، أو الحل الأول. فماذا يقول سلم الأولويات في هذه الحالة؟ لو لم يقع هذا الزوج أمام هذه الضائقة ويجد نفسه أمام هذين الخيارين لا إشكال، لكن الشريعة الإسلامية تفرض واقعا لا منجاة منه ولا مجال لتجاهله لأسباب كثيرة تحوجه إلى أن يضيف إلى زوجته أخرى، ولا سبيل لتخلصه من هذه المشكلة إلا بالركون إلى فاحشة أو بالارتباط بزواج ثان طبق نظام، طبق قيود، طبق مسؤوليات، طبق انضباط بنظام الأسرة والتحاق الأولاد بالأبوين، وطبق ميزان العدالة الذي ينبغي أن يسري بين الزوجين. ما هو الحل الأمثل عند وقوع الزوج أمام هذين الخيارين؟ أعتقد أننا جميعا ننطلق من إجابة واحدة، ألا وهي أن الحل الثاني هو الحل الأمثل، وأن الفاحشة لا يمكن أن تعد منجاة من هذه المعضلة أبدا، هي منجاة في اللحظة الأولى وهي مصيبة ثانية أدهى في اللحظات التي تليها. هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل نتيجة لواقع لا مجال للمناقشة فيه ولا مجال لتجاهله، ألا وهو أن العلاقة بين الزوجين في كثير من الأحيان قد لا تشبع حاجة الرجل الضرورية. ولا أريد أن أضرب الأمثلة بهذه الحالات أو الحاجات، قد يكون هنالك مرض، قد تكون هنالك حالات خاصة، قد يكون هنالك تفاوت كبير في السن، هنالك حالات كثيرة. إذن لا مجال لتجاهل هذه الحالة التي قد تحوج الرجل إلى أن يجمع إلى الزوجة أخرى، أقول بأي طريقة من الطرق. إذا كان هنالك من يقول لا، إن المجتمع لا يحوج الرجل إلى مثل هذه، لا يضعه أو يزجه في هذه المشكلة، فبيسعنا أن نقول إذن هذه الشرعة غير ضرورية. لكننا جميعا نعلم أن هنالك حالات تجعل الزوج بحاجة إما إلى أن يشرد إلى حرام، أو أن يقترن بامرأة أخرى تحت مظلة حكم شرعي وتحت رقابة الأحكام الشرعية المعروفة وطبق شروط العدالة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: ينبغي أن يعلن الزوج عن هذه الأسباب التي تحوجه إلى ضميمة امرأة أخرى. هذا الكلام أيها الإخوة يتعارض مع الكرامة الإنسانية. أكثر هذه الأعذار ينبغي أن تبقى سرا، ولو أن الزوجة استعلن بهذه الأعذار لكان في ذلك جرح لكرامة المرأة زوجته، ولكان في ذلك إساءة، وأي إساءة إليها، وكلكم يعلم هذا الكلام الذي أقوله. والإسلام يقوم بشرعته وبأحكام وبالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى إجمالا على أساس من الستر، تحقيقا لكرامة كل من الزوجين. لكن بعد هذا نقول هنالك من يرون أن حل هذه المشكلة ينبغي أن يكون حلا جزئيا، وينبغي أن يغض الشارع عن شرود الرجل في هذه الحالة إلى ارتكاب المحرم، فليرتكب المحرم وليكن له في ذلك غنى عن ضميمة زوجة أخرى. الغرب هذا هو مقياسه، وكثير من المسلمين في بلادنا يأخذون بهذا المقياس أيضا، فيتصورون أن الأسرة لكي تظل متماسكة ولكي يظل الزوج مقترنا بزوجته وحبيسا عليها فقط، له أن يشرد إلى ارتكاب الفاحشة وإلى ارتكاب المحرم، وليكن في هذا ما يغني عن الاستعلان بالاقتران اقتران الزوج بزوجة أخرى. هذا الكلام أيها الإخوة ينطلق من نظرة تخالف نظرة الشريعة الإسلامية إلى الفاحشة، وهذه عقدة يتجاهلها كثير من الناس، وحلها يكمن هنا. وينبغي أن نناقش ونتحاور في هذه النقطة قبل كل شيء. إذا انتهينا إلى أن شرود الزوج إلى ارتكاب الفاحشة أيسر وأبسط وأقل ضررا، أقل ضررا في المنزل وفي المجتمع من الاقتران بالزوجة الثانية، إذا تبين هذا بعد البحث فالنظرة الغربية صحيحة، وبوسعنا أن نجنح إلى هذه النظرة. وإذا تبين لنا بعد البحث أن شرود الرجل إلى ارتكاب الفاحشة أشد ضررا بالأسرة وأشد ضررا بالمجتمع وأكثر فتكا بمصالح الأمة المختلفة، فعندئذ ينبغي أن نعترف جميعا بأن سلم الأولويات يقتضي أن نشطب على ارتكاب الفاحشة وأن نعتمد على البديل الذي هو الزواج الثاني بشروطه وبقيوده وبضوابطه التي ينبغي أن نضبط أنفسنا بها. لكن هذا البحث لم يطرح أيها الإخوة من قبل الذين يتحدثون عن تعدد الزوجات أو ينتقدون الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات، لم يطرح بعد. تعالوا نطرح هذا الكلام. أنا أسأل علماء الاجتماع، وأنا أسأل الأطباء، وأنا أسأل علماء الأخلاق، وأنا أسأل علماء النفس والتربية، إذا اضطر الزوج إلى أن يحل مشكلته بسبب ظروف داخلية وبسبب مشكلات تجعله لا يكتفي بزواجه هذا وتجعله لا يستطيع أن يجعل نفسه حبيسا على الزوجة الواحدة التي عنده، تعالوا نسأل ما هو الدليل على أن ارتكاب الفاحشة هو الأقل ضررا؟ أعتقد أننا جميعا إذا أردنا أن نعترف وإذا أردنا أن نكون موضوعيين نحن جميعنا نستطيع أن نعلم أن جنوح الزوج إلى ارتكاب الفاحشة كسعي منه لحل مشكلته، يحتضن مشكلة تعدد الزوجات التي يتكلم عنها المنتقدون، ويحتضن بالإضافة إلى ذلك مشكلات أخرى. مشكلة تعدد الزوجات ما هي؟ هي الغيرة التي تلتهب بين جوانح الزوجة عندما تشعر أن الزوج قد مال إلى غيرها. هذه المشكلة موجودة عندما يجنح الزوج إلى ارتكاب الفاحشة، موجودة. إذن المشكلة التي يجلجل بها الناقدون لتعدد الزوجات موجودة هي ذاتها، وربما بشكل أبلغ في انحراف هذا الزوج إلى ارتكاب الفاحشة. بالإضافة إلى ذلك توجد مشكلات أخرى. ما هي؟ هي أن اقترانه أو أن انحرافه إلى ارتكاب الفاحشة يأتي دون انضباط بأي قيود يتقيد بها الزوج، فالزوج يتلهى بغير زوجته ثم يعود من لهوه دون أن يحمل أي أعباء ودون أن يحمل أي مغارم يفرضها المجتمع عليه بشكل من الأشكال، فلا هو مسؤول عن النسب الذي يلحقه فعلا من وراء شروده إلى الفاحشة. ونحن نعلم أن ركاما من الأطفال يتكاثرون وقد انبتت مما بينهم وما بين آبائهم النسبة التي ينبغي أن تكون معلومة، حتى يلقى هؤلاء الأطفال في هذه العروق وفي هذه الشرايين من النسب سعادتهم، وحتى يجدوا غذاءهم التربوي والنفساني هذا يزول. الشيء الآخر أن هذا الشرود إلى ارتكاب الفاحشة يعرض المجتمع لأخطار نفسية وبيلة ولأخطار صحية كثيرة، وكلكم يعلم الحديث عن هذه الأخطار، ولست بحاجة ولله الحمد إلى أن أترجمها بعد أن تولت المآسي العالمية بترجمتها بأبلغ بيان وبأوضح قانون. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث أن المرأة في هذه الحالة لا تستطيع أن تمسك بميزان اسمه ميزان العدالة لتفرض هذا الميزان على زوجها، فتكون شريكتها مع هذه الإنسانة الأخرى شركة عادلة دقيقة، لا تستطيع. إذن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، إن الذي يتصور أن يكون في الفاحشة ما يغني عن تعدد الزوجات، في الواقع أنه ينقل مشكلة تعدد الزوجات التي يتحدث عنها إلى هذه الفاحشة مضمومة إليها مشكلات أخرى. ولا أعتقد أن في الناس من ينكر هذا الكلام الذي أقول. ماذا أريد أن أقوله من خلال هذا الشيء أيها الإخوة؟ هو أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الفاحشة نظرة غير النظرة التي ينظر الغرب إلى الفاحشة من خلالها. الغرب اعتاد أن يرى أن الفاحشة شيء لا قيمة له ولا أهمية، واعتاد أن يغمض العين عن كل المآسي وهو يراها، اعتاد أن يغص بالاعتراف بكل المشكلات وهو يحس بها، اعتاد أن يستخف بالآلاف لا بل الملايين من الأطفال الذين يترعرعون في مجتمع لا يعرفون فيه آباءهم لا يعرفون فيه أمهاتهم. الغرب اعتاد أن يغص بالاعتراف بهذه المشكلة وهو يراها. الغرب اعتاد أن يغض الطرف عن مشكلة المرض بل الأمراض الوبيلة الخطيرة، وأن ينشط سعيا إلى هنا وهنا وهناك بحثا عن وسائل تخفف من هذه الأمراض، أو بحثا عن وسائل تجعل الرجل أمام سبيل لما يسمونه بالراحة الجنسية دون أن يحمل أعباء أطفال. وكل هذه الوسائل لم تنجح ولن تنجح بشكل من الأشكال. إذن الغرب ينظر إلى الفاحشة على أنها مشكلة بسيطة جدا، ومن هنا يرى أنه لا داعي أمام هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة تعدد الزوجات. لكن عذر الشريعة الإسلامية أنه ينظر إلى الفاحشة على أنها بركان خطير إذا تفجر تفجر بدمار. عذر الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية لا يسعها أن تغض الطرف عن آلاف بل عن ملايين الأطفال البراء الذين قضت الفاحشة وانتشارها بأن ينبتوا وأن ينقطعوا عن نسب آبائهم وأمهاتهم، في حين أنهم يرون أمام أطفالهم الأطفال الذين يترعرعون في أحضان أمهات وآباء. الشريعة الإسلامية لا يسعها أن تتجاهل الأسى والضنى اللذين يفريان أكباد هؤلاء الصغار عندما يقارن الواحد منهم بين نفسه شاردا لا يعرف لنفسه حضنا يأوي إليه إلا ما يسمى بالمجتمع وإلا ما يسمى بدور الحضانة ونحو ذلك، والأطفال الذين يراهم بأم عينه وهم يترعرعون بسعادة وبألق وابتسامة حقيقية، يترعرعون في أحضان أمهات لهم وآباء. وهذا الكلام أيها الإخوة إذا أصغيتم إلى ترجمته في المجتمع ستصغون من ذلك إلى أنشودة تذيب الأكباد. نعم، انظروا وتخيلوا أطفالا تنقلهم دور الحضانة في أيام الشمس إلى الحدائق لينتشروا في الحدائق ولينتعشوا بالشمس المشرقة ولينتعشوا بالهواء الطلق. تأملوا حالهم، وهذا ليس خيالا أتخيله بل هو واقع، وهم ينظرون إلى أطفال آخرين لهم آباء ولهم أمهات. هؤلاء سيقوا سوقا إلى هذه الحدائق ويعالجون كما يعالج الضابط جنوده في معسكر من المعسكرات طبق قانون وظيفي مجرد، بينما عيونهم ترمق الأمهات اللائي تحن الواحدة منهن على وليدها بسائق من حب، بسائق من شفقة، بسائق من سعادة ود بين الطفل الصغير وبين الأم الحانية عليه. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا كيف يقارن هؤلاء الأطفال بين واقعهم الاجتماعي الأوتوماتيكي القائم على الشعور الوظيفي وبين واقع هؤلاء الأطفال الذين لهم آباء ولهم أمهات. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أبدا أن تتجاهل هذه المأساة التي تأتي نتيجة انتشار الفاحشة. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أيها الإخوة أن تتجاهل الأوبئة والأمراض الوبيلة الخطيرة جدا التي قضى الله عز وجل أن تتسرب وتنتشر في المجتمع من جراء إغماض المجتمع عينه عن هذه الفاحشة. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تتجاهل هذا بل لا تريد أن تتجاهل هذا. الشريعة الإسلامية عندما تريد أن تحل هذه المشكلة في بيت الزوجية لا تستطيع أن تتجاهل ميزان العدالة الذي ينبغي أن يطبق بين الزوجة الأولى وبين هذه الثانية أيا كانت. وأنتم تعلمون أن الزوج عندما يشرد إلى ارتكاب الفاحشة فليس هنالك أي ميزان للعدالة يلاحقه، وليس هنالك أي ضابط للمقارنة والتعادل الدقيق يلاحقه بشكل من الأشكال. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تغض الطرف عن هذا أبدا، إحقاقا للحق وتطبيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للزوجة الأولى. ذلك لأن الإنسان الذي رأى نفسه أمام مشكلة، وقلنا لن نتحدث عن هذه المشكلات التي تحوج الزوجة إلى زوجة أخرى، عندما شرد إلى ارتكاب الفاحشة. ليس هنالك حد. في كل يوم يرى فتاة جديدة ويرى فيها ما يجعله يعرض عن زوجته الأولى. علاقته بالزوجة الأولى أصبحت علاقة تقليدية، علاقة إنسان يركن إلى زوجته من أجل قضاء أمور وخدمات اجتماعية منزلية متعددة متنوعة فقط. أما هواه، أما عاطفته، أما ما يتعلق بمشاعره الغريزية ذات الألوان الطيفية المتنوعة، فكل ذلك يتجه وينصب إلى الفتيات الأخريات. لاحظوا أيها المعنى، هذا المعنى أيها الإخوة. هل تطلبون من الشريعة الإسلامية أن تغض الطرف عن هذا كله؟ وفي سبيل ماذا تطلبون من الشريعة أن تغض الطرف عن هذا كله؟ لا. سلم الأولويات يقول إن الميزان هو مصلحة المجتمع، ومصلحة المجتمع إنما هو تكرير لمصلحة الفرد، فمصلحة الفرد تتفق إحقاقا للحق وتطبيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للزوجة الأولى. ذلك لأن الإنسان الذي رأى نفسه أمام مشكلة، وقلنا لن نتحدث عن هذه المشكلات التي تحوج الزوجة إلى زوجة أخرى، عندما شرد إلى ارتكاب الفاحشة ليس هنالك حد. في كل يوم يرى فتاة جديدة ويرى فيها ما يجعله يعرض عن زوجته الأولى. علاقته بالزوجة الأولى أصبحت علاقة تقليدية، علاقة إنسان يركن إلى زوجته من أجل قضاء أمور وخدمات اجتماعية منزلية متعددة متنوعة فقط. أما هواه، أما عاطفته، أما ما يتعلق بمشاعره الغريزية ذات الألوان الطيفية المتنوعة، فكل ذلك يتجه وينصب إلى الفتيات الأخريات. لاحظوا أيها المعنى، هذا المعنى أيها الإخوة. هل تطلبون من الشريعة الإسلامية أن تغض الطرف عن هذا كله؟ وفي سبيل ماذا تطلبون من الشريعة أن تغض الطرف عن هذا كله؟ لا. سلم الأولويات يقول إن الميزان هو مصلحة المجتمع، ومصلحة المجتمع إنما هو تكرير لمصلحة الفرد، فمصلحة الفرد تتفاعل مع مصلحة المجتمع. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. إذن ينبغي أن ننطلق من اتباع قانون سلم الأولويات. هذا الشيء. الشيء الثاني، كنا نتمنى أن يكون هذا الزوج، بل الأزواج كلهم ملائكة يسيرون في الأرض، ولو أننا وجدنا هذا إذن لأغنانا ذلك عن شرعة تعدد الزوجات نهائيا. وشيء الثالث، أننا وقد رأينا الناس ليسوا بملائكة معرضون، لابد أن نقارن بين أمرين لا ثالث لهما، إما شرود إلى ارتكاب الفاحشة، وإما مراقبة شرعية لضميمة محدودة طبق نظام وطبق شرعة وطبق رقابة وطبق شروط، وهذا ما شرعه كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعالوا ننظر أيها الإخوة، متى تكون شرعة تعدد الزوجات نافذة ومتى لا تكون نافذة؟ عندما ينضبط الزوج بالقيود والشرائط التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها العدالة. ينبغي أن تشيع العدالة فيما يتعلق بالنفقة، وفيما يتعلق بالمبيت، وفيما يتعلق بالمعاملة، بالابتسامة، وبالكلمات الحلوة العذبة التي يعامل بها الزوج هذه ويعامل بها هذه. ولا شك أنكم ستقولون هذا شيء صعب، وهذه شروط قاسية. نعم، وللشارع حكمة مثلى في أنه جعلها قاسية، ولكن لابد أن أقطع سلسلة الكلام عند هذا الحد، وأعلم أنكم متشوقون للمزيد في هذا الموضوع. في الأسبوع القادم سأتمم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتكلم ولا نزال عن شرعة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. ترى هل في هذه الشرعة ما يغض من مكانة المرأة، أو ما يسيء إليها، أو ما يخل بميزان التسوية بين حقوق الرجال والنساء؟ وأعتقد أن في الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي ما قد دل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية انطلقت إلى هذه الشرعة من ضرورة حماية المرأة، انطلقت إلى هذه الشرعة من ضرورة حماية كرامة المرأة، انطلقت إلى هذه الشرعة من ضرورة حمايتها ضد أي جرح ينتابها نفسيا أو شعوريا. ولا بأس أن ألخص لكم الشيء الذي قد انتهينا إليه. قلنا إن هنالك ظروفا تتسرب في كثير من الأحيان إلى بيت الزوجية تجعل الزوج بحاجة ماسة، بل تجعله أمام ضرورة الرجوع إلى زوجة أخرى غير زوجته. وقلنا لا داعي إطلاقا إلى أن نستعرض هذه الظروف وأسبابها. أمام هذا الظرف الذي يلجئ الزوج إلى أن يشبع رغبته الفطرية الطبيعية من خلال الركون إلى امرأة أخرى، وجدنا أنفسنا أمام خيارين: إما أن يشرد إلى ارتكاب الفاحشة، ولا شك أن هذا يأتي طليقا عن كل القيود، طليقا عن كل المراقبات، طليقا عن ملاحظة سائر الحقوق التي ينبغي أن توزن بميزان العدالة بين الرجل والمرأة، وإما أن يعالج أمره من خلال الركون إلى زوجة أخرى تحت رقابة الشريعة الإسلامية وضمن حدود وضمن التزامات وطبق شروط، إن استطاع فيا مرحبا، وإن لم يستطع أن يلتزم بهذه الشروط فهو محظور ومحجور عليه أن يشرد إلى أي جهة أخرى. وقلنا إن سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية يقتضينا دائما أن نضحي بالمهم في سبيل رعاية الأهم. سلم الأولويات يقتضينا أن نضحي بالحاجات في سبيل الضرورات، وأن نضحي بالتحسينيات في سبيل الحاجيات. وهذه الشبكة مرسومة ومبينة ومنضبطة بضوابط دقيقة جدا جدا في كتب الشريعة الإسلامية. انطلاقا من هذا المبدأ، الشريعة الإسلامية وضعت أمامها هذين الخيارين: خيار ارتكاب الفاحشة، وخيار الاقتران بامرأة أخرى. خيار ارتكاب الفاحشة لن يتمكن الشارع من أن يلاحقه بأي ضوابط وبأي قيود وبأي ضمانات لرعاية حق الزوجة بشكل من الأشكال، في حين أن الخيار الثاني وهو خيار الزوجة الثانية تستطيع الشريعة الإسلامية أن تضع هذا الخيار تحت مظلتها، تحت رقابتها، تحت قيودها، فلا الأطفال يظلمون ولا صلة ما بينهم وبين آبائهم تنقطع، ولا الزوجة الأولى تظلم من خلال هدر قانون العدالة بينها وبين الثانية. نعم، بهذه الشرائط وبهذه الضوابط يتحقق الخيار الثاني. فإذا لم يتسن لنا أن نجعل من الأزواج ملائكة، وإذا كان لابد لهم من ظروف تلجئهم إلى هذه الحاجة، ومن ثم لابد أن يقعوا إما في هذا الخيار أو في هذا الخيار، فماذا هو النهج الأعدل والأمثل الذي ينبغي أن تتبعه أي شرعة؟ وشريعة الإسلام واحدة من هذه الشرائع، أعتقد أننا جميعا نعلم الجواب عن هذا السؤال، وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية أيها الإخوة. هذا باختصار ما قد ذكرته في الأسبوع الماضي. والآن تعالوا ننظر إلى سياسة الشريعة الإسلامية، كيف وضعت شروطا قاسية جدا لمن يريد أن يلجأ إلى حل تعدد الزوجات بدلا من حل الشرود إلى ارتكاب الفاحشة. الشريعة الإسلامية وضعته أمام شروط كلها تخضع تحت اسم العدالة، فينبغي أن يكون بين الزوجين تسوية في المنزل في السكن، ينبغي أن تكون بينهما تسوية في النفقة، ينبغي أن تكون بينهما تسوية في حق المبيت، انظروا إلى كلمة المبيت، ينبغي أن تكون بينهما تسوية في إبراز العواطف والكلمات والتحبب وما إلى ذلك. كل هذا ينبغي أن يكون متحققا، وكل هذا يرسم الشرط الذي يسمى شرط العدالة والذي نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله لا علاقة له بالشعور، شعور الزوج بأن يكون حبه لكل من الزوجين متساويا أو غير متساويا، هذا لم يبحث فيه الشارع قط. ذلك لأن الشريعة الإسلامية إنما تتناول الأحكام التي يستطيع الإنسان أن يمارس خياره في تطبيقها، فأما الانفعالات القسرية فإن الشريعة الإسلامية أبعد ما تكون عن إلزام الناس بها. الحب انفعال وليس فعلا، ليس للشارع حكم تكليفي فيه. الكراهية انفعال وليس فعلا، ليس للشريعة الإسلامية حكم تكليفي فيه. الجوع الظمأ أمور انفعالية ليس للشريعة الإسلامية حكم تكليفي فيه. نعم الشريعة تقول إذا أحببت لا تنحرف، وإذا كرهت فلا تظلم. الشريعة الإسلامية تقول إذا جعت فلا تسرق. نعم أما الانفعال فالشريعة الإسلامية لا تدنو إلى انفعالك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا كزوج أستطيع أن أتجه بالكلمات الحلوة إلى كل من الزوجين، إذا ينبغي أن أفعل ذلك. أستطيع أن أقسم ابتساماتي بالتسوية بينهما، إذا ينبغي أن أفعل ذلك. لكنني لا أستطيع أن أضبط مشاعر كياني الداخلي، هذا شيء لا أستطيع سبيلا إليه، ذلك لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. الشارع جل جلاله يقول لم أكلفك بتحويل عواطفك، ولكني أكلفك بما أنت قادر عليه من المعاملة، من حسن المعاملة، من توزيع الابتسامة، من إظهار المودة عن طريق النفقة وعن طريق الوسائل المختلفة الأخرى. هذه هي الشرائط التي تدخل تحت اسم العدالة، وهذا معنى قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يجعل الزوجتين تحت مظلة من نفقة واحدة لا يجوز له أن يعدد. الرجل الذي لا يستطيع أن يضع ميزان العدالة بدقة بين الزوجين في تعامله معهما ليس له أن يعدد. الإنسان الذي لم يملك من المال ما يعود عن طريقه بنفقة على كل من الزوجين متساوية ما ينبغي له أن يعدد. ترى لماذا شدد الشارع جل جلاله في رسم هذه الشروط؟ شدد الشارع، واسمعوا الجواب أيها الإخوة، شدد الشارع في رسم هذه الشروط حتى لا يلجأ إنسان إلى هذا الحل إلا إذا كانت هنالك ضرورة قصوى تحمله عليها. ذلك لأن نظري إلى هذه المغامرة الشاقة التي تحملني أعباء كثيرة، إذا كنت ملتزما بدين الله عز وجل ستجعلني أعيد النظر، هل أنا مضطر؟ إذا وجدت نفسي مضطرا بحيث إن لم ألجأ إلى هذا الحل فلسوف أرتكب الموبقات مثلا، فإن ضرورتي هي التي تدفعني إلى أن أتكل على الله وأن أغامر. وحاجتك تنفق عليك كما تقول القاعدة. أما إذا رجعت إلى نفسي فوجدت أنه ليس هنالك تكافؤ بين شدة هذه القيود والشروط وبين الحاجة التي تلاحقني. الحاجة ليست يعني تصل، ليست واصلة إلى هذه الدرجة من الشدة، وأنظر فأجد أن أعباء كثيرة سأتحملها، وعندئذ أبتعد عن تحمل الأعباء وأكتفي بما أقامني الله سبحانه وتعالى به ولا أجنح إلى هذا الحد. إذن الشريعة الإسلامية رسمت هذه السلسلة من الشرائط من أجل أن تتكافأ هذه الشرائط مع الضرورة الملجئة. فإذا لم تكن هنالك ضرورة فلن أغامر بتحمل هذه الأعباء بشكل من الأشكال. ومن ثم وبسبب هذا الأمر كانت نسبة تعدد الزوجات في المجتمعات الإسلامية نسبة ضئيلة جدا أيها الإخوة. الغرب يجلجل بها وكأن كل بيت يعاني من تعدد زوجات في المجتمعات العربية. ألا تسمعون إلى الكلام الذي يقال، إلى المكبرات التي تضع فوق مكبرات للكذب والافتراء على مجتمعاتنا؟ نسبة تعدد الزوجات في العالم العربي كله طبقا لما انتهت إليه قرارات جامعة الدول العربية لم تزد على ما بين 7 و10 بالألف. نسبة تعدد الزوجات لم تزدد في مجموع البلاد العربية على ما بين 7 و10، لا من 100 بل من 1000. ما السبب؟ الناس الواقع بحاجة إلى التعدد، وهل هنالك أمتع من أن يجمع الإنسان إلى الزوجة ثانية وثالثة ورابعة؟ لكن الشريعة الإسلامية التي نزلها بارئها الحكيم ربط هذه الشرع بأثقال شديدة من الأعباء التي يتحملها الزوج. فإذا كان زوجه مؤمنا بالله ملتزما بحدود الله عز وجل خائفا من الله ونظر إلى هذه الشروط ثم نظر إلى واقعه فوجد أنه لا توجد لديه ضرورة ماسة تلجئه إلى الزواج وإلا فسوف يقع في المحرم، فإنه لا شك لا يدنو إلى هذا العمل ولا يتحمل هذه الأعباء بشكل من الأشكال. أما الذين تحملوا ذلك فاعلموا أنهم لم يتحملوا ذلك إلا لضرورات، ولولا أنهم فروا من ضروراتهم إلى هذا الحل لوقعوا في مشكلة أخطر، ألا وهي مشكلة الفاحشة، وقد أوضحت خطورتها في الحلقة الماضية. أما أولئك الذين يلجؤون إلى تعدد الزوجات وهم شاردون عن الضوابط شاردون عن الالتزام بموازين العدالة، فهؤلاء ليسوا حجة على الشريعة الإسلامية وعلى القضاء أن يلاحقها. هنالك كثيرون ممن أضافوا إلى الزوجة زوجة ثانية سرا دون علم الزوجة الأولى ودون الالتزام حتى بأي ضوابط من ضوابط العدالة، فهل هؤلاء حجة على الإسلام؟ لا، هم حجة على القضاة الذين ينامون عن مثل هذه الأحوال. هنالك أشخاص عددوا ولكنهم هجروا، الواحد منهم يهجر الزوجة الأولى في سبيل الزوجة الثانية أو يهجر الثانية رجوعا إلى الأولى، هؤلاء ليس حجة على الشريعة الإسلامية، حجة على مجتمعهم الذي لا يسهر على رعاية هذه الأمور ولا يلاحق هذه الحالات الشاذة عن المعاقبة وعن وضع السدود أمامها. الشريعة الإسلامية ليست مسؤولة إلا عن الأمور التي تنفذ تحت سمع الشريعة الإسلامية وبصرها، لاحظوا هذا المعنى جيدا أيها الإخوة. وعلى القضاة الشرعيين في كل بلد أن يكونوا عيون ساهرة لتطبيق هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثان أرجو أن تلاحظوه جيدا أيها الإخوة، هنالك فعلا مشكلات تنجم من واقع تعدد الزوجات في مجتمعاتنا، وهنالك حكايا وأخبار يتبادلها الناس في مجالسهم كنتائج لمن عدد في تزوجه، وكثيرون هم الذين يبالغون أو الذين لا يبالغون، ولكنني أقول هنالك فعلا مشكلات تقع. لكن ما سر هذه المشكلات التي تقع أيها الإخوة؟ سرها أن المناخ الذي وجد فيه تعدد الزوجات ليس مناخا إسلاميا، أن التربة التي غرس فيها الزواج الأول والزواج الثاني ليست تربة إسلامية. ماذا أريد أن أقول؟ الأسرة التي تتكون من زوجين ثم شاء الزوج أن يضم إلى زوجته زوجة أخرى، قد لا تكون هذه الأسرة ملتزمة بآداب الشريعة الإسلامية، لا الزوج مصطبر بآداب الإسلام وبأحكام الله عز وجل، ولا الزوجة مصطبرة. إذن هذه التربة في هذه الأسرة ليست تربة إسلامية صحيحة، وشاء أن يتزوج هذا الإنسان زوجة ثانية في مناخ غير إسلامي في تربة غير ملتزمة، لا تتصوروا أن تكون هذه التربة وهذا المناخ بعيد عن المشاكل، لا بد أن تقع المشكلات، لكن المسؤول عن هذه المشكلات ليس واقع التعدد، وإنما المسؤول عن هذه المشكلات غياب التربية الإسلامية من المنزل. لاحظوا ما أقوله جيدا، أحكام الله عز وجل شرعت متساوقة متآلفة حلقات في سلسلة، ثم إن الله شرع هذه الأحكام لتطبق في مناخ معين، لا لتطبق في مناخ أوروبي أو في مناخ أمريكي أو في مناخ إسلامي جانح عن الإسلام أبدا، وإنما شرع الله هذه الأحكام لتطبق في مناخ إسلامي مناخ إسلامي. فإذا وجدت أسرة إسلامية في منزل إسلامي، الزوج ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى والزوجة ملتزمة بأوامر الله عز وجل عن طواعية عن وعي، واقتضت الظروف واقتضت الضرورات أن يضيف هذا الزوج إلى زوجته زوجة ثانية، وكانت الزوجة الثانية هي الأخرى ملتزمة بأوامر الله منضبطة بشرعة الله عن وعي وعن اختيار وطواعية، لا تتصوروا أبدا أن مشكلة ستقع، لا إطلاقا، بل سرعان ما تتأقلم النفوس وتتقارب المشاعر، وسرعان ما تتألق العلاقات بين الزوجين، أقول لكم أجل تحت مظلة شرعة الله عز وجل من خلال الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة والله لا أقوله نسيج خيال، وإنما أقوله وأنزحه من واقع واقع، وأمامي صور لأسر لم تلتزم، كان الزواج الثاني أشبه ببركان هدد أو تفجر، وأمام صور أخرى لأسر ملتزمة بأوامر الله عز وجل تحقق مبدأ تعدد الزوجات، لكن لا الزوجة الأولى شقيت لا والله، ولا الثانية شقيات، بل امتدت جسور الألفة وامتدت جسور التعاون بينهما، لكن لا بفضل أن الزوج سياسي ماهر، ولا بفضل أن الزوج استطاع أن يتكرم على هذه ذات يد، لا والله، ولكن بفضل الله عز وجل. لما كان الكل منضبطين بأوامر الله بدءا من الزوج إلى الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانية إلى الأولاد الذين ينشأون تحت مظلة هذه الرعاية الإسلامية، لما كان الكل كذلك كان الإسلام حفيا بهم جميعا، وكان الإسلام خير جامع لهم، نعم، تحت مظلة هذه العاطفة وهذا الود، وكلمة الضرة تذوب ثم تذوب في هذه المجتمعات حتى لا يبقى لها أي أثر بشكل من الأشكال. هذا الذي أقوله، ما هي الثمرة التي ننتهي إليها من خلال معرفتنا لهذا الواقع؟ الثمرة هي الأمر التالي: أن الخلاف ينتهي، وأن الجدل في هذا الموضوع ينطوي. كيف؟ الذين يناقشون مسألة تعدد الزوجات من الناس الشاردين عن الإسلام لهم حق. الناس الشاردون عن الانضباط بأوامر الله، رجالا أو نساء، لهم الحق، كل الحق في أن ينتقدوا ذلك، لأنهم يتصورون النتائج طبقا لواقعهم، طبقا لمشكلاتهم، طبقا لأسرهم التي غاب الإسلام عنها. فهم على حق في أنهم يتصورون أن أسرة إذا وجد فيها فجأة ظاهرة تعدد الزوجات لا بد أن تنجم من ذلك المشكلات، فالأولاد يثورون، والزوجة الأولى تثور، والثانية تثور، والزوج ربما لا يكون رقيبا على نفسه ورقيبا على ميزان العدالة في تعامله مع زوجتيه، كل ذلك وارد. لكن هذا الإنسان يتخيل هذا الشيء الحقيقي انطلاقا من واقعه، انطلاقا من واقعه الشارد عن الإسلام. والذين يدافعون عن هذه الشرعة ويرون أنها عند الضرورة البلسم الذي لا بد منه والضماد الذي هو وحده يقطع النزيف، أيضا هم على حق، لأنهم إنما يتصورون هذا من منطلق الظرف الذي يعيشونه. هم يعيشون حياة إسلامية، صلاتهم مع نساء صلات إسلامية، الزوجة منضبطة بالإسلام، تعرف أوامر الله سبحانه وتعالى عن طواعية ووعي، والزوج كذلك، والزوجة الثانية التي جاءت كذلك، فالإسلام يحل كل مشكلة. هؤلاء على حق فيما يدافعون، وأولئك على حق فيما ينتقدون. لكن الحل الغائب ما هو؟ أن نقول لهم: عودوا جميعا إلى مظلة الإسلام، ونشئوا أطفالكم وبيوتكم تحت مظلة الإسلام عن وعي وبطواعية ودراية، عندئذ تحل هذه المشكلة. لم يلجأ إنسان إلى التعدد إلا عند الضرورة، الإسلام هكذا يقول له، وإذا ألجأته الضرورة فلسوف يكون الإسلام حفيا به، ولسوف يحل الإسلام المشكلات كلها، ولسوف تمتد جسور التعاون والتآلف بين أفراد الأسرة جميعا. هذا هو الذي ينهي هذه المشكلة. أعتقد أنني قلت في هذا الكلام يعني حقيقة لا أستطيع أن أجد من ينتقدها. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.